اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى الأمر الحادي عشر الذي يتحدث فيه المصنف رحمه الله عن قاعدة الاشتراك، اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الشرعية الواقعية. الأحكام الشرعية التي ثبتها المشرع الكريم في اللوح المحفوظ تشمل العالم والجاهل على حد سواء. من كان عالما بوجوب الصلاة كانت الصلاة واجبة عليه، ومن كان جاهلا بوجوب الصلاة أيضا الصلاة واجبة عليه. من كان عالما بحرمة شرب التوتون كان الحكم ثابتا في حقه في اللوح المحفوظ، ومن كان جاهلا بحرمة شرب التوتون لو كان أيضا هذا الحكم وهو الحرمة ثابتا في حقه في اللوح المحفوظ. الأحكام الشرعية ثابتة في عهدة كل المكلفين ما دام أن هذا الإنسان عاقل بالغ قادر، فإن الأحكام الشرعية ثابتة في حقه في عهدته. إذا أردنا أن نعبر تعبيرا آخر عن هذه القاعدة، قاعدة اشتراك الأحكام الشرعية بين العالمين والجاهلين، شمول الأحكام الشرعية للعالم والجاهل، إذا أردنا أن نعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر كان لنا أن نعبر عنها بالتعبير التالي: أن الأحكام الشرعية لا تختص بالعالمين بها. يمكننا أن نعبر عنها بقاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام الشرعية بين العالمين والجاهلين، أو نعبر بقاعدة عدم الاختصاص، أن الأحكام الشرعية لا تختص بالعالم، لا تختص بمن يعلم بها. كل حكم شرعي لا يختص بالعالم. أو يمكن أن نعبر بأن الأحكام الشرعية غير معلقة ومقيدة بالعلم بها. العلم بالأحكام الشرعية ليس قيدا يتوقف عليه الحكم الشرعي، ليس الأمر كذلك. نعم، هناك شيء آخر نقوله يذكره المصنف رحمه الله، وهو أن المنجزية متوقفة على العلم. هذا أمر آخر. الحكم نفسه، فعلية الحكم، غير متوقفة على العلم. إذا المولى جعل في عهدتك، شرع في عهدتك الوجوب، وجوب الحج، قال لله على الناس: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هاي مرحلة الجعل. مرحلة أخرى، مرحلة المجعول، مرحلة الفعلية، أن يصير هذا الحكم فعلي في حق. متى يكون الحكم فعليا في حقك؟ إذا صرت مستطيعا، مكلف مستطيع، إذا صرت مستطيعا بهذه الاستطاعة التي ذكرت في الآية الكريمة، إذا تحققت عندك هذه الاستطاعة المذكورة في الآية، حينئذ سيصير الحج واجبا عليك، سيكون وجوب الحج وجوبا فعليا في عهدتك. دخل إلى مرحلة الفعلية. عندما يدخل في مرحلة الفعلية، هاي المرحلة ما تتوقف على أن تعلم بها. الفعلية لا تتوقف على أن تعلم بها. الفعلية غير متوقفة على أن تعلم.
الفعلية تتوقف على الاستطاعة، تتوقف على البلوغ، تتوقف على العقل، على القدرة التكوينية. أما العلم لا. نعم، المرحلة اللاحقة تتوقف على العلم، هي مرحلة التنجز، مرحلة التنجز، لا مرحلة الجعل بنفسها. أن الجعل يتوقف على العلم لا، المولى يجعل سواء علمت أم لم أعلم. لا مرحلة الفعلية تتوقف على العلم، تحصل الفعلية، علمت بهذه المرحلة أم لم أعلم. نعم، مرحلة المنجزية تتوقف على الفعلية، مرحلة التنجيز. يعني أن المولى لكي يحكم العقل علي باستحقاق العقاب، والمولى يقدر يعاقبني، لابد أن أعلم بالفعلية، لابد أن أعلم بالحكم الشرعي، لابد أن أعرف أن هناك وجوب فعلي في حقي، لابد أن أعلم بالوجوب حتى يعاقبني المولى على تركه. أما لو لم أعلم بالفعلية، لم أعلم بالحكم الشرعي، فعلى أي شيء أنا أستحق العقوبة؟ التنجيز كمرحلة في الأحكام الشرعية تتوقف على العلم، لكن الفعلية لا تتوقف على العلم. إذن قاعدة الاشتراك لا تتحدث عن التنجيز، قاعدة الاشتراك لا تتحدث عن استحقاق العقوبة أبدا. هذه واضح فيها قيد العلم، قيد الاطلاع. قاعدة الاشتراك تتحدث عن مرحلة أسبق، هي مرحلة الفعلية. فعلية الحكم لا تتوقف على أن يعلم الإنسان بفعلية الحكم، لا يمكن، لا تتوقف على ذلك. نعم، التنجيز يتوقف، لا يتنجز الحكم. يعني لا يستحق الإنسان العقاب إلا إذا علم علما تفصيليا بالحكم. الصلاة واجبة، الصوم واجب، الزكاة واجبة، إذا علم بذلك. أو علم علما إجماليا بالحكم، يعني أنا أدري أنه في ظهر يوم الجمعة لو صلاة الجمعة واجبة، لو صلاة الظهر واجبة، فإذا تركت أحدهما فضلا عن ترك الاثنين أستحق العقوبة لوجود العلم الإجمالي. التنجيز يجري هنا لوجود العلم الإجمالي. العلم التفصيلي يثبت التنجيز، العلم الإجمالي يثبت التنجيز، كذلك قيام الحجة يثبت التنجيز، الأمارة تثبت التنجيز، تثبت المنجزية. الأمارة لو قامت عندي أمارة على وجوب الجمعة وتركت، أنا منجز علي الحجة. مرحلة التنجيز تتوقف على العلم أو على قيام الحجة على الحكم الشرعي. فإن قيام الحجة أو العلم، العلم بالحكم الشرعي شرط للتنجيز. لكن هذه مرحلة أخرى غير المرحلة اللي نحن نتحدث عنها. نحن نتحدث عن شيء آخر، مرحلة الفعلية. الفعلية ليست متوقفة على العلم أبدا، ليست متوقفة على أن تعلم أنت بالفعلية، ليس الأمر كذلك. حينئذ إذا نحن نقول بقاعدة الاشتراك، نحن نقول بعدم اختصاص الأحكام الشرعية بالعالمين بها، تجري في العالم والجاهل على حد سواء. في مقابلنا من يذهب إلى عدم الاشتراك، في مقابلنا من يلتزم بأن الأحكام الشرعية خاصة بالعالم، الجاهل الأحكام الشرعية غير شاملة له. كل إنسان عالم بالحكم، الحكم الشرعي يشمله، وارد به، خاص فيه، لكن الجاهل لا، الأحكام الشرعية لا تشمله. على أي أساس هؤلاء يقولون بأن الأحكام الشرعية غير شاملة له؟ على أساس نظرية التصويب. نحن الذين نقول بالاشتراك، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، نبني على التخطئة، بما أننا نلتزم بالاشتراك يعني أنني أنا الجاهل بالأحكام الشرعية بالحكم الشرعي مثلك أنت العالم، كلانا يجري فينا حكم واحد، العالم يجري فيه حكم والجاهل يجري فيه حكم. وبالتالي أنا لو قامت عندي أمارة على طهارة العصير العنبي، لو قامت عندي أمارة تقول بالطهارة وكانت الأمارة خاطئة وغير مطابقة للواقع، حينئذ نجاسة العصير العنبي الواقعية اللي أنت وصلت لك لأن أنت سمعت من المعصوم أو قامت عندك أدلة متعددة، نجاسة العصير العنبي مثل ما ثابت إليك هي ثابتة إليك. أنت مجتهد وصلت إلى نجاسة العصير العنبي على أساس أدلة قطعية، النجاسة ثابتة في حقك. وأنا مجتهد وصلت إلى طهارته بناء على أمارة، إذن أنا جاهل بالواقع، مع ذلك هذه ثابتة في حقي وفي حق مقلدية ثابتة، هذا الحكم ثابت لي ولك، أنا الجاهل أيضا ثابت في حق. إذن أنا لم أصب الواقع، أنا أخطأت الواقع، لأن الواقع مالتي ما هو؟ نجاسة العصير العنبي. غاية الأمر أكو عذر عندي، حكم التعذير. عندما نلتزم بقاعدة الاشتراك يتفرع على ذلك القول بالتخطئة. يعني أي حكم أصل إليه من خلال أمارة أو أصل، إذا طابق الواقع فقد أصبته، وإن خالف الواقع فقد أخطأته، ما سوى لي واقع جديد، الواقع واحد ولا يتعدد. أنت إما تصيب، إما أن تصيب الواقع، وإما أن تخطئ الواقع. إذن قاعدة الاشتراك التي نقول بها أنتجت لنا التخطئة، بينما هم الطرف الآخر عندما التزم بالتصويب سينتهي به المطاف إلى القول بعدم قاعدة الاشتراك. بالاختصاص، ماذا يعني التصويب؟ يعني أنك أنت العالم بالنجاسة، حكمك الواقعي هو نجاسة العصير العنبي، أنت أصبت الواقع. وأما أنا الذي أخطأت الواقع، يعني أخطأت الحكم بالنجاسة، قامت لي الأمارة على طهارة العصير العنبي، أخطأت الواقع اللي أنت وصلت إليه، سوف يتشكل واقع لي أنا بحسب الأمارة، سوف تشكل لي واقعا، الواقع مالتي يتشكل وفق الأمارات والأصول الواصلة إليه. دول التصويبيون هؤلاء هم على شكله، البعض منهم وهو التصويب القبيح جدا، يقول أصلا ماكو أحكام في الواقع وفي اللوح المحفوظ أساسا لا يوجد، هذا قبيح جدا، هذا كل واحد يرمي على آخر، نسبة إلى الأشاعرة، بعض الأشاعرة يقولون مو إحنا دون المعتزلة، أصلا لا يوجد لوح محفوظ، ماكو أحكام شرعية، كل واحد تقوم عنده آية على حكم رواية، على حكم قياس، على حكم أصل، على حكم، كل واحد يقوم عنده دليل على حكم، يتشكل له حكم في الواقع، يثبت له حكم في الواقع، هذا قبيح جدا، ما حد يقبل به، الآونة المتأخر بعد ما يقبلون هذا التصويب القبيح، وقباحته بأن الأدلة إنما تحكي عن أحكام في الواقع، قاعد تخبرني عنها. لله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، الخمر محرم عليكم، لا يغتب بعضكم بعضا، وهكذا تحكي عن أحكام مجعولة، وهذه إخبارات عن أحكام مجعولة، هذا كشف للأحكام المجعولة. تلاحظون كيف أحكام ثابتة المولى قاعد يحكي عنها، أحكام ثابتة في اللوح المحفوظ. هذا التصويب القبيح. أكو الدرجة المقبولة من التصويب، هي هذه، أنه الأحكام الشرعية ثابتة، الأحكام الشرعية ثابتة في اللوح المحفوظ، ولكن أي أمارة أو أي أصل أو قياس أو أي دليل يجيني، آية قرآنية، دليل رواية، عقل، ما شابه ذلك، أي دليل يثبت لي حكما شرعيا إن خالف الواقع فإنه سوف تقوم الملائكة الموكلون بدفتر الأحكام بمسحه لي أنا. كل واحد عنده دفتر الخاص مثبت فيه الأحكام من اللوح المحفوظ، هذا الدفتر الخاص راح ينمسح من عنده الحكم الواقعي ويجي يثبت فيه حكم واقعي آخر بديل عن ذاك الحكم الواقع، فهذا الواقع مالتي راح يصير مطابق للأمارات اللي تجيني، مطابق للأدلة اللي تأتيني، راح يصير كل واحد عنده واقع خاص بي. بالنتيجة أكو خطأ؟ ماكو خطأ، دائما فتوى المجتهد مصيبة، لأن المجتهد عندما أفتى بطهارة العصير العنبي إنما أفتى بذلك لأجل حجة، لأجل أمارة، هاي الأمارة ستؤدي إلى محو الحكم السابق عنه وعن مقلديه وإثبات الحكم الجديد له ولمقلديه، فثبت الحكم الجديد وهو طهارة العصير العنب، صار العصير العنب بالنسبة إلي أنا ومقلدية حكمه الطهارة، وبالتالي إذن أنا أخطأت الواقع أم أصبته؟ أنا أصبت الواقع، أنا أخطأت واقعك أنت لكن أصبت واقعي، المهم واقعي أنا، المهم واقعي أنا، إذن دائما أنا مصيب، إذن دائما أنا أصيب لأنني اعتمدت على دليل، آية، رواية، دليل عقلي، دليل عقلائي، قياس، استحسان، دائما أنا مصيب للواقع. إذن الأحكام ليست الأحكام المثبتة أولا ابتداء وقبل الخليقة، قبل أن يوجد نبي الله آدم ثبتت الأحكام، هذه الأحكام ليست ثابتة للعالم والجاهل، هذه الأحكام خاصة بمن؟ بالعالم فقط، أما الجاهل سوف توجد له أحكام أخرى، كل واحد بحسب علمه هو. إذن قاعدة التصويب تنتج الاختصاص، اختصاص الأحكام بالعالمين بها. إذن إحنا بما أننا نلتزم بقاعدة الاشتراك اتجهنا إلى نظرية التخطئة، الجماعة لما التزموا بقاعدة التصويب ذهبوا إلى قاعدة الاختصاص، إلى عدم الاشتراك. ما هو الدليل على قاعدة الاشتراك؟ الآن هذا كل الكلام الآن يجي في الأدلة الدالة على قاعدة الاشتراك. إذا قلنا بقاعدة الاشتراك واقتنعنا بالدليل القائم عليها، إذن نحن نقول بالتخطئة. إذا قلنا بالتخطئة بعد التصويب مالت الجماعة مو صحيح، وبالتالي لا يحق لهم أن يقولوا بتبدل الواقع اللي نتج منه الاختصاص. استدل لقاعدة الاشتراك بجملة من الأدلة، المصنف يذكر ثلاثة. الدليل الأول الإجماع، قام الإجماع بين علمائنا على قاعدة الاشتراك، قام الإجماع على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. طبعا يكفينا في هذا الإجماع أن يقوم الإجماع على التخطئة، على بطلان التصويب، هم هذا يكفي، إجماع على اشتراك الأحكام أو إجماع على نظرية التخطئة، هذا يكفينا، لأن نظرية التخطئة تتفرع عن الاشتراك. هذا واحد، هذا الدليل الأول. الإجماع لا يكون حجة إلا إذا لم يكن مدركيا، لا بنحو اليقين ولا بنحو الاحتمال. احتمال المدركية تنفي حجية الإجماع، لأنه الحجة بعد راح يكون الكلام راح يكون في الدليل الذي نظر إليه فقهاؤنا عندما أجمعوا وأفتوا جميعا بهذه الفتوى. هذا واحد. الثاني، أكون ذاك الدليل يقيم على أساسه. الدليل الثاني التواتر. الدليل الثاني هو التواتر. التواتر المعنوي، هكذا ذكر شيخنا الأنصاري رحمه الله. استدل الشيخ الأنصاري في الرسائل بأن هناك روايات متواترة معنى لصالح الاشتراك، تدل على أن الأحكام الشرعية الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين. وقع الكلام فيما ذكره شيخنا الأنصاري، لأنه لا توجد ولا رواية واحدة تقول أن الأحكام مشتركة معا، فكيف يدعى التواتر؟ ما هو المقصود بالتواتر؟ ولعل مقصود الشيخ الأنصاري رحمه الله أن هناك روايات، هذه الروايات بمجموعها تفيدنا الاشتراك معنا، يعني كل وحدة تتحدث، مثل الروايات التي تتحدث عن شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. شجاعة أمير المؤمنين، أنت عندما تقرأ قتاله واستبساله في الدفاع عن رسول الله وعن الإسلام في معركة بدر، أو في قضية الهجرة، في قضية أحد، وهكذا في هذه المواقف، أو نومه في فراش النبي صلى الله عليه وآله، هذا كل، أنت عندما تقرأ هذه الأحداث بمجموعها تلاحظ هذه الأحداث، وإذا عددها كلش كبير، يقول إذن هناك تواتر بشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الروايات الناقلة للأحداث المتعددة متواترة معنا في النقل لشجاعة المولى عليه السلام. مثل هذا المطلب ذكره في المقام، روايات كل وحدة كانت تذكر مطلبا معين، لكن هي كجميعا تدل على وجود الاشتراك. مثلا الروايات التي تدل على الاحتياط، روايات الاحتياط، هذه الروايات إما تدل على وجوب الاحتياط كما ذهب إليه جملة من الإخباريين، أو تدل على حسن الاحتياط واستحبابه. الاحتياط، شنو معنى الاحتياط؟ وهاي روايات احتياط كلش كثيرة، شنو معنى الاحتياط؟ ليش المعصوم يقول لك احتاط وجوبا او استحبابا؟ شنو معنى ذلك؟ لانه الامام يعني هيك يقول لي اخاف عليك انت ما تحتاط، ها، اخاف عليك ما تحتاط وتخالف الواقع، اخاف عليك، انت عندك شبهة وجوبية، شبهة تحريمية، أخاف عليك ما تحتاط، احتاط أرجو لك السلامة. شنو معنى هذا؟ لو كانت الأحكام الشرعية خاصة بالعالمين بها ولم تكن مشتركة، لا معنى للاحتياط. الاحتياط فرع الاشتراك. لابد الأحكام مشتركة، لابد صلاة الجمعة مثل ما تجب على العالم تجب على الجاهل، مثل ما أن العصير العنبي حرمته خاصة شاملة للعالم تجري في العالم هي ثابتة أيضا لذلك قال بالاحتياط، ولذلك الإمام خاف علينا، ولذلك دعانا للخوف من المستقبل، لذلك أمرنا بالاحتياط. الأمر بالاحتياط وجوبا أو استحبابا، فرق وجوبا أو استحبابا يدل على ذلك. بلي، ما في داعي للاحتياط. وهاي روايات الاحتياط كثيرة، هذه روايات الاحتياط كثيرة. أفضل مثال يمكن أن نذكره للتواتر المدعى في لسان الشيخ الأنصاري رحمه الله هو روايات الاحتياط، وإلا رواية تدل على الاشتراك بنفسها ما توجد. أيضا بغض النظر عن الدليل الأول والثاني والثالث، دليل آخر يذكر في كلماتهم حد ذاتهم دليل مهم ذكروه مستقلا عن هاي الأدلة، إطلاقات الأحكام الشرعية مطلقة. الأحكام الشرعية تقول ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، أين قيد العلم؟ أين؟ لا يوجد. هذا تقييد لإطلاق الأدلة. إطلاقات الأحكام الشرعية، أدلة الأحكام الشرعية تدل على أن الأحكام غير مختصة، الأحكام مشتركة. هذا دليل ذكروه أيضا. الدليل الذي أيضا يذكر في المجال دليل عقلي، هذا الدليل الثالث في عبارات المصنف رحمه الله، دليل عقلي. قام الدليل العقلي على استحالة أن تقيد الأحكام، تختص الأحكام الشرعية بالعالمين بها. هذا مستحيل. إذا قام الدليل العقلي على استحالة الاختصاص، إذن نقول بالاشتراك، بلزوم الاشتراك. هذا الدليل يرتب المصنف رحمه الله في أربعة مقدمات. المقدمة الأولى، لو لم نقل بالاشتراك لقلنا بالاختصاص، واحد من أمرين، لو اشتراك لو اختصاص، ضدان لا ثالث لهما، لو اشتراك لو اختصاص. لو لم نقل باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل لقلنا بالاختصاص، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الاختصاص إما بالعالمين أو بالجاهلين، ولا يعقل أنه بالجاهلين، إذن هو بالعالمين. هاي المقدمة الثانية، أعيدها، الاختصاص لابد أن يكون بالعالمين إذ لا يعقل أن يكون بالجاهلين. هاي اثنين. ثلاثة، الاختصاص بالعالمين يلزم منه المحال، وما يلزم منه المحال محال. إذن الاختصاص بالعالمين محال. وين الإشكال مالتك شيخنا؟ هذا الذي يمكن أن نقوله كاستدلال. وين الإشكال مالتنا؟ الإشكال مالتنا فيما يلزم منه أن الاختصاص بالعالمين يلزم منه المحال. الإشكال مالتنا في قاعدة الاختصاص هي هنا، في نفي قاعدة الشك هو هنا، كيف يلزم من الاختصاص الاستحالة؟ يلزم منه الاستحالة ببيان الخلف، هذا يحتاج إلى بيان. أطبق هذا المقدار. قام 11 اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها. هذا دليل على قاعدة الاشتراك. هذا هو الدليل الأول، الإجماع. إما يكفينا الإجماع إما بنحو إجماع على نفس قاعدة الاشتراك أو إجماع على التخطئة، هذا مكاف. أي إن حكم الله، هذا تفسير للاشتراك، أي إن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع سواء علم به المكلف أم لم يعلم، فإنه مكلف، فإن المكلف مكلف به بالحكم الواقع على كل حال. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف، يعني شيخنا اللي ما يدري يعاقب، قال لا، قال قصدنا أن الجهل لا يرفع الحكم، هذا قصدنا، لا ترتفع الفعلية، هذا قصدنا. وأما العقوبة والتنجيز واستحقاق العقوبة بالدقة، التنجيز عن استحقاق العقوبة، هذا يرتفع. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف، غاية ما نقوله دخالته في المرحلة الثالثة، مرحلة التنجز، وغاية ما نقوله دخالته العلم في تنجز الحكم الشرعي، هذا نقبله، هذا نقبله، لكن لمن قبله دخالته في المرحلة الثانية، بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف الحكم، يعني لا يتنجز الحكم التكليف على المكلف على وجهين. هذا تفسير للتنجز، ها هذا تفسير التنجز. تنجز شنو معنى؟ على وجه يستحق المكلف على مخالفته العقابة إلا إذا علم به، سواء كان العلم تفصيليا، العلم الذي ينجز الحكم هو العلم التفصيلي أو الإجمالي، أو حتى يكفي أن تقوم حجة معتبرة، أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم. فالعلم أو ما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف. العلم أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه منه؟ الحجة المعتبرة، الأمارة، شرطا فالعلم يكون شرطا لتنجز التكليف، شرطا، هذا هو التحقيق. يقول هذا رأيي أنا، هذا هو الصحيح، وليس علة تامة. العلم ليس علة تامة بمجرد أن يحصل يتحقق التنجيز ولا يمكن أن يسلب، لا ليس كذلك. خلافا لما عليه، خلافا لما عليه الشيخ الآخوند صاحب الكفاية، إن شاء الله هاي باكر أبينها مال نظرية الشيخ الآن ولو بنحو الإشارة. المهم يقول بحسب تحقيقي أنا المصنف، فإن الصحيح أن العلم شرط للتنجز وليس علة تامة. علة تامة يعني يوجد بمجرد وجوده ويستحيح ويستحيل الانفكاك بينه وبينه. يقول لا، أنا أعتقد أنه شرط وليس علة تامة. فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقام العلم، ما يقوم بعد الفحص واليأس، لا يتنجز عليه التكليف الواقعي، يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته، في مخالفة الحكم عن جهل، لا يعاقب، قصده لا يستحق العقاب. ما نحكي عن العقوبة الفعلية، تنجز استحقاق وعدم استحقاق، تنجز استحقاق والتعذر عدم استحقاق. أما العقوبة الفعلية تلك أمور بيد المولى تبارك وتعالى، وإلا لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان. إذا ماكو علم، ماكو حجة، وراح تصرف حينئذ ويعاقب المولى، هذا عقاب بلا بيان. لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان، وهو العقاب بلا بيان قبيح عقلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرح ذلك. مع الأسف العمر لم يسمح للشيخ رحمه الله، الأجل لم يسمح له بإكمال البراءة، لأنه كتب الأصول العملية وبدأ بالحديث فيها عن الاستصحاب. وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العالم بها، أو من قامت عنده الحجة، لخصوص العالم، أو مو بس العالم، العالم أو من قامت عنده الحجة، الأمارة مثلا وغيرها. فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة على الحكم، لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع، لا يوجد حكم. هذا ما يلتزم به جميع من قال بالإصابة، ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد، إذ يقول إن كل مجتهد مصيب، إن كل مجتهد مصيب، أن كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى في هذا الجزء رح يجين. وعن الشيخ الأنصاري رحمه الله وعن غيره أيضا كصاحب الفصول أن أخبارنا متواترة معنا في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا الدليل الثاني على قاعدة الاشتراك. الدليل الأول كان هو الإجماع، هذا الدليل التواتر المعنوي دليل الثاني. وهو كذلك المصنف يقول هذا صحيح. قلت لكم المقصود به أهم أخبار يمكن أن نضرب لها مثال للتواتر هي أخبار الاحتياط الكثيرة المتواترة معنا على ذلك. والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع وعن وتواتر الأخبار واضح، راح نذكر دليل عقلي واضح، وهو أن نقول إن شاء الله بيان يأتي ذلك. الحمد لله رب العالمين. سلام الله.